صوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل للمؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله. على بركة الله ندخل معا روضة أخرى من رياض معالي الأخلاق، وهي روضة النصح للمؤمنين. وكنا معا في الحلقة السابقة روضة النصح لخلق الله، فتعلمنا من القرآن الكريم وأحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام أن من أخلاق الأنبياء والمؤمنين الصادقين النصح لعموم الناس، البر منهم وغيره، والمراد طلب صلاحهم وهدايتهم ودفع الأذى عنهم والسعي لذلك بالرفق بهم والرحمة لهم. وهذا الخلق الكريم يتأكد في التعامل مع المؤمنين خاصة، وهذا ما نتعلمه من كثير من الأحاديث الشريفة نجتني بعضها في هذا اللقاء، فتابعونا مشكورين. نبدأ أيها الأحبة بما أمر به رسول الله جماعة المؤمنين، حيث روى الشيخ الكليني في كتاب الكافي عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله:
لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه.
ونقرأ في كتاب المحاسن للشيخ البرقي تحذير النبي الأكرم للمؤمنين من عواقب ترك العمل بهذا الخلق، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم:
من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه،
أي سلبه الحكمة والعقل، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. في كتاب كشف المحجة للسيد ابن طاووس نقرأ قول مولانا الإمام أمير المؤمنين في وصيته لولده الحسن المجتبى عليهما السلام:
امحض أخاك بالنصيحة حسنة كانت أم قبيحة، ساعده على كل حال وزل معه حيثما زال، ولا تطلبن منه المجازات فإنها من شيم الدنات.
مستمعين الكرام، وفي كتاب الكافي روي عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام أنه قال:
يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه.
وفي كتاب أمالي الصدوق عنه عليه السلام أنه قال:
من رأى أخاه على أمر يكرهه فلم يرده عنه وهو يقدر عليه فقد خانه، ومن لم يجتنب مصادقة الأحمق أوشك أن يتخلق بأخلاقه.
وفي كتاب فقه الرضا عليه السلام قال العالم:
حق المؤمن على المؤمن أن يمحضه النصيحة في المشهد والمغيب كنصيحته لنفسه.
مستمعينا الأفاضل، قال العلماء تعليقا على هذه الأحاديث الشريفة: المراد بنصيحة المؤمن إرشاده إلى مصالح دينه ودنياه، وتعليمه إذا كان جاهلا، وتنبيهه إذا كان غافلا، والذب عنه إذا كان ضعيفا، وتوقيره في صغره وكبره، وترك حسده وغشه، ودفع الضرر عنه، وجلب النفع إليه. ولو لم يقبل نصيحته سلك به طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الأحبة، ومثلما ينبغي للمؤمن أن يتحلى بخلق النصح لأخيه المؤمن، ينبغي له أن يتحلى بخلق قبول النصيحة ممن ينصحه، فهذا من حق الناصح عليه. نقرأ في رسالة الحقوق لمولانا الإمام زين العابدين قوله عليه السلام:
وحق الناصح أن تلين له جناحك وتصغي إليه بسمعك، فإن أتى الصواب حمدت الله عز وجل، وإن لم يوافق رحمته ولم تتهمه، وعلمت أنه أخطأ ولم تؤاخذه بذلك إلا أن يكون مستحقا للتهمة، فلا تعبأ بشيء من أمره على حال.
وبهذا نصل أعزائنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم معالي الأخلاق، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم في رعايته سالمين.
تكون هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذا البرنامج الأسبوعي صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج جولة رئيسي الإفريقية ومسؤول جزائري كبير في طهران. سوف نتوقف في لقائنا لهذا الأسبوع ونبحث في أبعاد وأهمية الجولة الإفريقية للرئيس إبراهيم رئيسي إلى 3 دول إفريقية وهي أوغندا وزيمبابوي وكينيا في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجه المشترك. وكما نركز أيضا في حلقتنا الضوء على نتائج وأبعاد زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى طهران. أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا وأينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. نعم، في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجه المشترك وتنويع وجهات الصادرات الوطنية وتوفير مجالات التعاون السياسي والتجاري، رئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في زيارة 3 بلدان إفريقية وهي أوغندا وزيمبابوي وكينيا، ملبيا دعوة نظرائه لدى تلك الدول. ويتضمن برنامج هذه الجولة الإفريقية عقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الثلاث ورعاية الاجتماعات المشتركة بين أعضاء الوفد الإيراني رفيع المستوى مع نظرائهم في تلك البلدان، وأيضا توقيع وثائق للتعاون وعقد مؤتمر صحفي لشرح نتائج اللقاءات الثنائية. وفي سياق التعريف بالفرص والطاقات الاقتصادية والتجارية لدى إيران وكل من الدول الإفريقية الثلاث، سيعقد الرئيس الإيراني اجتماعات مشتركة مع رجال الأعمال ومسؤولي الشؤون الاقتصادية الإيرانيين ورعايا الدول المستضيفة زيمبابوي وكينيا وأوغندا، علما أن زيارة السيد رئيسي إلى القارة الإفريقية الأولى لرئيس جمهورية إيران الإسلامية منذ 11 عاما مضت، وهي تصب في سياق النهج المتوازن للحكومة الإيرانية 13 التي قد ترتكز على التقارب والتعددية القطبية الاقتصادية وتعزيز مساهمة إيران في اقتصاد القارة الإفريقية بسعة تبلغ نحو 600 مليار دولار. إلى ذلك مستمعينا مستمعاتنا، استضافت العاصمة طهران هذا الأسبوع وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف الذي زار العاصمة الإيرانية بدعوة من نظيره حسين أمير عبد اللهيان حاملا رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون إلى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي. وقال رئيسي لدى استقباله الضيف الجزائري أنه لو انحازت كل الدول الإسلامية إلى نصرة فلسطين لما شهدنا اليوم فظائع كثيرة من نظام السلطة بحق المسلمين في المنطقة والعالم. وأشاد آيات الله السيد إبراهيم رئيسي بالسجل الثوري وصمود الشعب الجزائري ضد الاستعمار، مؤكدا إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير التعاون والنهوض بمستوى العلاقات مع الجزائر. كما واعتبر الرئيس الإيراني العلاقات بين إيران والجزائر بأنها علاقة بين البلدين أو بين بلدين صديقين وشقيقين وإسلاميين، ويمكن توسيعها انطلاقا من المواقف الإقليمية والدولية الوثيقة والمتطابقة للجانبين في مختلف المجالات بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية. وأيضا في إشارة إلى الإنجازات والقدرات العلمية والتكنولوجية الملحوظة لإيران وإعلانه عن استعداد إيران للمشاركة في أو لمشاركة هذه الإنجازات مع الجزائر وسائر البلدان، اعتبر السيد رئيسي أن تعزيز التفاعل بين الدول الإسلامية تمهد لتشكيل مجموعة قوية من الدول الإسلامية المتحالفة. بدوره أشاد وزير خارجية الجزائر بإنجازات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على صعيد العلاقات الخارجية والجهود المبذولة لتوسيع العلاقات مع الدول المتحالفة والصديقة والمسلمة، وأضاف أن مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا تتناسب أبدا مع مستوى العلاقات السياسية الثنائية المتميزة، ولكن بجهود السيد رئيسي أو رئيسي البلدين سنشهد تغييرات في مجال العلاقات الاقتصادية وكذلك التجارية. نعم، تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم. الجانب الأول لزيارة السيد رئيسي نتحدث عنها، وحقيقة نود أن نتوقف عند قراءة هذه الجولة للرئيس الإيراني، الجولة القادمة إلى 3 دول إفريقية. في أي خانة ممكن وضع هذه الزيارة، وهل أو إلى أي مدى يمكن لجولة السيد إبراهيم رئيسي أن تسهم في تعزيز مساهمة إيران في اقتصاد القارة الإفريقية، إلى جانبها أيضا موقع غرب إفريقيا حقيقة في الاستراتيجية الإيرانية كيف يكون، وحقيقة من الناحية الاقتصادية هذا الموقع الاستراتيجي كيف يكون، حتى أيضا استراتيجية إيران كيف تكون لهذه البلدان. هل ربما يمكن القول أن طهران تحاول توسيع علاقتها مع الدول غير العربية أو غير الغربية عذرا كوسيلة لموازنة الضغوط التي تواجهها حقيقة إثر الحظر الاقتصادي الأمريكي والغربي عليها والضغوطات الموجودة، وأهمية ونتائج هذه الزيارة كيف يمكن قراءتها، إلى جانبها أيضا الزيارة التي شاهدناها في هذا الأسبوع، زيارة وزير خارجية الجزائر إلى العاصمة طهران، والفرص المتاحة أمام البلدين إيران والجزائر للارتقاء بالعلاقات بينهما إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، نستضيفها في لقائنا. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لإذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله، ونتبادل التحية الطيبة لك دكتورة سهام، ونشكرك على إتاحة الفرصة لنا والحضور في لقائنا هذا. جولة السيد رئيسي الإفريقية، وموضوع آخر هو زيارة وزير خارجية الجزائر إلى العاصمة الإيرانية طهران، سوف نتوقف عند هذين الموضوعين أو المحورين دكتورة سهام. نبدأ بقراءتك لزيارة أو جولة السيد إبراهيم رئيسي حقيقة إلى 3 دول إفريقية، كيف تقرأين هذه الزيارة وفي أي خانة تضعينها؟
اعتقادي أن هذه الزيارة لا يمكن أن نفصلها على الزيارة التي سيقوم بها الرئيس رئيسي إلى دول إفريقيا، لا يمكن أن نفصلها عن زيارة المبعوث الجزائري إلى طهران. اعتقادي أن هذا المشروع الذي تقوم به الدبلوماسية الإيرانية حاليا هو له عناصر كثيرة وله أهداف كثيرة وتداعيات كثيرة على مستوى شمال إفريقيا وعلى مستوى القارة الإفريقية ككل. طبعا نعرف أن العلاقة بداية العلاقة بين إيران والجزائر هي ليست علاقة جديدة، وأن تنشيط هذه الدبلوماسية في السنوات الأخيرة كان له في الحقيقة عدة أسباب، أهمها أننا الآن نشهد في المنطقة تطورات وتغيرات وساحة مفتوحة يجب في الحقيقة على هذه القوى أن تستغلها لكي تدخل إلى أسواق جديدة وتكتشف أسواق جديدة وتنتفع شعوبها وشعوب المنطقة بهذا التفاعل، لأننا نتحدث عن دولتين مهمتين في المنطقة يمتلكان مقومات أساسية، دولتين منتجتين للطاقة، عضوتين في الأوبك، ولديهما امتداد على مستوى العلاقات الاستراتيجية مع قوى صاعدة أخرى في المنطقة كروسيا والصين. في اعتقادي أنه هذه العلاقة وهذا التمكين لهذه العلاقة بين الجزائر وإيران هو الذي في اعتقادي يعتبر بوابة ستدخل منها إيران حقيقة إلى أفريقيا. وفي اعتقادي أن هذه الزيارة المقررة للرئيس الإيراني هي أيضا تدخل في هذا الإطار، بمعنى الدخول إلى أفريقيا هو مهم بالنسبة لدول أفريقيا التي حقيقة هي في حاجة لقوى صاعدة، قوى إقليمية لديها مقومات أساسية متطورة في العديد والعديد من العناصر، سواء كان في التكنولوجيا، في العلوم، في التقنيات، في الصناعات البتروكيماوية إلى آخره. هذه القوى قادرة على أن تفتح أسواق، وهذه الدول الأفريقية التي عانت في الحقيقة كثيرا من الهيمنة القوى الإمبريالية والاستعمارية لسنوات وسنوات ستكون الآن حقيقة في حاجة لأن أيضا تفتح لنفسها استراتيجية جديدة مع قوى واعدة أخرى تبني معنا شراكات اقتصادية وسياسية جديدة. هذا مهم جدا. لا ننسى أن الدبلوماسية الإيرانية النشطة في الحقيقة هي كسرت الحصار، وهذا هو التحدي الأكبر. رأينا إيران تبرم اتفاقيات استراتيجية مع روسيا والصين، رأينا إيران تذهب إلى شنغهاي كعضو أساسي في هذه المنظمة، رأينا إيران تذهب إلى أمريكا اللاتينية. الآن في اعتقادي أن استمرارية هذا التحرك وهذا النشاط باتجاه أفريقيا هو مهم جدا وسيكون له تداعيات مهمة جدا. طبعا بالتأكيد أن سيكون هناك عراقيل وسيكون هناك محاولات لعرقلة نجاح هذه الزيارة ومفاعيل هذه الزيارة من قبل القوى الاستعمارية التي بالتأكيد أنها لم ترتاح لهذا النشاط، ولكن في اعتقادي أن الآن الساحة أصبحت جاهزة لاستيعاب هذه القوى الجديدة وللانفتاح على هذه القوى الجديدة، لأنها مهم لإيران كما هو مهم أيضا لهذه الدول التي هي في حاجة حقيقة لهذه المشاريع ولهذا الانفتاح.
نعم. طيب دكتورة سهام، هذا الانفتاح برأيك يعني إلى أي مدى يمكن لجولة السيد رئيس الإفريقية أن تسهم في تعزيز مساهمة إيران في اقتصاد القارة الإفريقية؟
طبعا بالتأكيد أن نحن نعرف أن هذه الدول هي دول تمتلك ثروات، لديها مقومات أساسية، لديها مواد خام، ولكن في الحقيقة القوى الاستعمارية التي طالما سيطرت على سياسات حكومات هذه الدول والتي طالما ضيقت على هذه الدول منعت هذه الدول من استثمار ثرواتها في شراكات حقيقية. في اعتقادي أن ما تبحث عنه إيران هو شراكات حقيقية. هذا سيمكن إيران بداية من كسر الحصار مرة أخرى باتجاه الغرب وباتجاه أفريقيا كما فعلت أمريكا اللاتينية، كما فعلت مع غرب آسيا ومع جنوب القفقاز. في اعتقادي أن هذا سيزيد من مدى فاعلية هذه الدبلوماسية وهذه السياسة الإيرانية الجديدة في هذه الظروف. وبالمقابل هذه الدول الأفريقية أيضا هي بحاجة لشراكات حقيقية مع قوى موثوقة. هذه الدولة الإقليمية التي اسمها إيران هي تتعامل مع الدول الخارجية تعامل الند وتعامل التبادل والتعاون والشراكة. هي لا تدخل لهذه الدول بلغة الفوقية وبلغة التي تعودت عليها للأسف يعني في حقيقة الأمر الكثير والكثير من دول أفريقيا، لأن هذا ما كانت تسمعه في الخطاب الغربي سواء كان من الاتحاد الأوروبي أو من أمريكا أو من بريطانيا أو غيرها. ولكن من الآن باعتقادي أنه بات يعني مهما أن يكون أيضا إيران دول. طبعا سبقتها الصين قبل ذلك في أفريقيا. الصين لديها العديد والعديد من الشراكات على مستوى القارة الإفريقية والعديد من المشاريع، وهي قدمت في الحقيقة خدمات كثيرة من البنية التحتية، من الشراكات الاقتصادية في العديد من الدول الإفريقية. أيضا روسيا، ولو أن روسيا ربما دخلت متأخرة عن الصين، ولكن في الحقيقة الآن دخول إيران هو مهم جدا، لأن هذا يفعل بشكل إضافي مسألة كسر الحصار ومسألة عدم فاعلية العقوبات الأمريكية التي لم يعد لها أي جدوى، وفي نفس الوقت يسمح لإيران بأن تدخل إلى أسواق جديدة. هذا سيفعل الحركة الاقتصادية وسيفعل الشراكات الاقتصادية الكبرى مع دول تمتلك مقومات وتمتلك المواد الخام وقادرة على أن تستفيد أيضا من التجربة الإيرانية ومن الخبرات الإيرانية طبعا التي هي الآن معترف بها على مستوى العالم.
طيب، وإذا أردنا نتحدث عن موقع غرب أفريقيا حقيقة استراتيجيا وأهمية، كيف تنظرين إلى هذه المسألة والاستراتيجية الإيرانية أيضا، هل تتماشى مع هذه الدول؟
باعتقادي أن كنت دائما أنا من الذين يتحدثون عن القارة الأفريقية بأنها القارة العذراء التي لا تزال ثرواتها في جوفها بالرغم من كل مخططات الاستعمار ومن كل المشاريع الاستيطانية التي عمل الاستعمار على العديد والعديد من الدول وخاصة في خط غرب آسيا غرب أفريقيا عفوا. ولكن هذه الدول أيضا فيها شعوب تقاوم، أيضا الآن العديد والعديد من دول أفريقية تدرك أن هذا الاستعمار لم يقدم لها شيئا بالرغم من الصورة ربما التي رسمنا في بداية دخوله إلى هذه المناطق، ولكن اكتشفوا بعد ذلك أنه في الحقيقة هو يعمل على تجهيلهم أكثر، على جعلهم شعوب متخلفة، على استغلال ثرواتهم بشكل عشوائي وبشكل استنزافي، على حرمانهم من أبسط الإمكانية للاستفادة من هذه الثروات. يعني غريب عجيب أن نرى دول تمتلك مقومات وثروات كبيرة وشعوبها تعيش تحت خط الفقر، هذا للأسف الشديد، وهي دائما ما كانت تعاني من حالات التمرد ومن الحروب الأهلية ومن الاستنزاف العسكري إلى آخره. هذا في الحقيقة مهم جدا. لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات بدأت أيضا تتحرك في بلاد أفريقيا، وتحت يدها الكيان الصهيوني والمساعد الإسرائيلي الذي عشش إن صح التعبير في الكثير والكثير من المناطق تحت عناوين كثيرة، شركات سواء كانت شركات أمنية، شركات حماية، شركات تنصيب على الثروات إلى آخره. وهذا بالتأكيد في اعتقادي دخول إيران إلى هذا السوق وإلى هذه الجغرافيا، هذا على الأقل بالحد الأدنى سيخلق نوع من التوازن ومن سياسة الردع التي في اعتقادي سيستفيد منها الشعوب الأفريقية وهذه الحكومات الأفريقية إن أحسنت طبعا التعامل بمستوى الشراكة الحقيقية مع الجمهورية الإسلامية كما فعلت قبل ذلك مع الصين. في اعتقادي أن أمريكا عندما دخلت إلى غرب أفريقيا دخلت لكي تشوش على الصين، لأنها تدرك تماما أن توسع المشاريع الصينية هذا في حد ذاته يشكل ربما ضرب من الضروب لمصالحها السياسية بعيدة المدى في القارة الأفريقية. أكيد أن دخول إيران الآن أيضا سيشوش على هذه السياسة، ولكن في اعتقادي أنه سيخلق في محل آخر توازن ردع مهم جدا شعوب هذه القارة بحاجة إليه كثيرا.
جيد. دكتورة سهام، لكي أنتقل طبعا إلى المحور الآخر وهي مسألة زيارة وزير خارجية الجزائر إلى العاصمة طهران، لكن اسمحي لي قبل الانتقال إليه أنا أتوقف مع مشاركة ومساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية بعثها إلينا أستمع إليها وأعود إليك إن شاء الله.
تحية لكم جميعا. طبعا وبالتأكيد جولة السيد رئيسي رئيس الدولة الإيرانية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، هذا يدل على قوة إيران الاقتصادية والعسكرية، وأيضا هذا يدل على فشل البنتاغون في محاصرة الدولة الإيرانية. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي من الأردن على هذه المشاركة الصوتية استمعنا إليها، وعودة إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون شمال إفريقيا من لبنان. من جديد إليك دكتورة سهام، كيف تابعت حقيقة زيارة وأهمية حقيقة هذه الزيارة ونتائجها؟ وزير خارجية الجزائر إلى العاصمة طهران أحمد عطاف كان في العاصمة طهران، المباحثات كيف تابعتموها؟
طبعا بالتأكيد أن هذه الزيارة هي مهمة جدا، يعني هذه الزيارة عنوانها تمكين العلاقات الثنائية بين قوتين إسلاميتين مهمتين في المنطقة، تشكلان رادع حقيقي لكل مشاريع الاستعمار في اعتقادي. نحن نرى في الجزائر في شمال إفريقيا الدولة الصامدة في وجه كل مشاريع الصهيونية ومشاريع الغربية التي لا تزال تنظر إلى شعوب شمال إفريقيا على أنها مستعمرات. يعني نعتبر أن الجزائر إلى حد الآن هي في هذا الصمود وفي هذه القوة وفي هذه المواجهة، هي يعني الحجر الأساس في جبهة المقاومة. بالمقابل بالتأكيد أن الجمهورية الإسلامية والدور الذي تلعبه في محور المقاومة وفي محور الصمود في وجه الإمبريالية وفي وجه الاستثمار وفي وجه كل مشاريع الاستثمار في المنطقة، هذا في حد ذاته في اعتقاد مهم جدا لكي يجمع بين الثنائين. هذا الثنائي في هذه المنطقة يشكلان أساس الجبهة السياسية العسكرية الاقتصادية. طبعا بالتأكيد أننا لا نزال نتحدث عن بداية تفعيل هذه العلاقة بالمستوى الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي، ولكن بالتأكيد أن بعد ذلك ستكون هناك تداعيات أكبر وستكون هناك تداعيات مهمة أكثر على المستوى الاستراتيجي والعسكري وتبادل الخبرات وإلى آخره. الآن نحن أمام قوتين كما قلت منذ قليل، عضوتين في منظمة الأوبك، دولتين منتجتين للطاقة، لديهما مقومات مشتركة لأنهما يتفقان على العديد والعديد من الملفات. نحن رأينا في فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهذا ملف مهم، فيما يتعلق بمقاومة التطبيع ومشاريع التطبيع، فيما يتعلق برفض ورفض الحرب على سوريا، رفض الحرب على اليمن، القيام بدور الوساطة الدبلوماسية في الكثير والكثير من النزاعات، الموقف من حركات المقاومة. نحن لا ننسى الدور البطولي والتاريخي للجزائر في رفض تمرير تصنيف حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية في الجامعة العربية وتصنيفها كحركات أو كمنظمات إرهابية. هذا في حد ذاته في اعتقاد هذه العناوين المشتركة بين القوتين وبين الدولتين صنعت هذا الثنائي وقربت وجهات النظر وقربت مسألة التفاهم ومسألة التعاون. طبعا تأتي بعد ذلك كل المشتركات الأخرى على مستوى الاقتصادي، على مستوى تبادل الخبرات، على مستوى تفعيل العلاقات والمشاريع والاستثمار إلى آخره. بالتأكيد هذا سيستفيد منه شعوب المنطقة، وبالتأكيد هذا سيكون رافد مهم لأنه سيخلق جبهة اقتصادية جديدة تبدأ من بوابتها الجزائر، هي في شمال إفريقيا بوابتها الجزائر، وبالتأكيد هذا سيكون أيضا مسار يصل إلى غرب إفريقيا ويخدم كل هذه الاستراتيجية التي تسعى الجمهورية الإسلامية إلى تفعيلها في هذه المرحلة.
نعم دكتورة،
نعم
يعني مع وجود كل هذه الروافد وهذه النقاط المشتركة الكثيرة التي لم تكن يعني حصيلة هذه الأيام الأخيرة والفترة الأخيرة، لماذا كنا قد نرى فتور بين العلاقات والآن تغيرت الأوضاع؟
طبعا بالتأكيد أن الفتور يعني اعتقادي أن الفتور كان في مرحلة التسعينات مرتبط بسياسات، يعني سياسة الحكومة الجزائرية في تلك المرحلة، ونحن نعرف أن العشرية السوداء كان لها ما لها وعليها ما عليها في التعاطي في السياسة الخارجية مع بعض الدول التي كانت تتهمها الحكومة الجزائرية في تلك المرحلة بأنها كانت تدعم جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية، وكانت هذه ربما الشارة التي قسمت ظهر البعير، يعني التي جعلت العلاقات يعني تدخل في مرحلة الفتور المتواصل أو الممتد إلى أن أتبه تطليقة. وطبعا في سنة 2000 قرر أن يفعل هذه العلاقات من جديد، وذهب في زيارته الشهيرة في 2003 إلى قبران لتفعيل طبعا العلاقات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية الثنائية، وبدأت مرحلة جديدة في العلاقات. وفي اعتقادي أن العلاقات ما بين إيران والجزائر هي علاقات مميزة، كانت على الأقل لعشر سنوات مميزة جدا على كل المستويات الثقافية والسياسية والدبلوماسية. الجزائر لعبت دورا وساطة، نتذكر جميعا أنها لعبت دورا وساطة في الحرب المفروضة، وحاولت التدخل بهذه الوساطة الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية وبين العراق لخلق هذه المشاكل التي لها علاقة بالحرب وقتها. أيضا كانت مسؤولة عن إدارة الشؤون الدبلوماسية لإيران في واشنطن بعد القطيعة التي حصلت بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية في 1980. يعني العلاقات هي في الحقيقة علاقات كبيرة وعلاقات ممتدة. صحيح أنه شاغل بعض الفتور في فترة في مرحلة معينة بسبب سياسة الحكومات وبسبب بعض الإنجاز الذي عاشته الجزائر العشرية السوداء التي كانت في الحقيقة تعتبر نقطة سوداء في تاريخ الجزائري، ولكن عادت العلاقات بعد ذلك ولطبيعتها، لأنها في الحقيقة هي علاقات طبيعية. هذه الدبلوماسية النشطة من الطرفين في اعتقادي في هذه المرحلة، لا ننسى أن هذين الدولتين لهما شريك مشترك وهو روسيا ومن وراء الصين. وفي اعتقادي أن هذا التفاعل ما بين الثنائي الإيراني الجزائري مع روسيا والصين سيخدم هذا الثنائي، سيخدم دخوله بشكل غير مباشر إلى البريك، ليكون له علاقات داخل البريك مع روسيا والهند. فنرى هذا التفاعل الاقتصادي وهذا القطب الاقتصادي الإقليمي يتحرك ويتفاعل بشكل كبير وبشكل ملفت وبشكل نشط في السنوات المقبلة. نحن أمام مرحلة جديدة، هذا ما يحصل الآن هو مرحلة جديدة من العلاقات، مرحلة جديدة من الشراكة، مرحلة جديدة من تبعيد المصالح لمصلحة الشعوب. يكفي أن هذين الدولتين يتفقان على الأسس وعلى العناوين الأساسية، على القضية الفلسطينية، على حقوق الشعوب، حق الشعوب في تقرير المصير، على مناهضة الاستعمار ومناهضة المشاريع الإمبريالية، وهذا في اعتقادي أهم من كل التفاصيل الأخرى.
شكري وتقديري للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا دكتورة، حياكم الله. وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. الإنسان الأفاضل وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: العلامة بحر العلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من مسلسلكم رجال من بلاد فارس، حيث سنتطرق في هذا اللقاء إلى شخصية علمية ودينية أخرى من إيران، ألا وهو العلامة محمد مهدي ابن السيد مرتضى الطباطبائي البروجردي، والملقب ببحر العلوم، والذي ولد في مدينة كربلاء المقدسة في عام 1113 هجري قمري، فنشأ في عائلة متدينة دأبت على تربيته تربية كانت أقرب إلى سيرة جده الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام، وتتلمذ على يد فطاحل علماء مدينتي كربلاء والنجف الأشرف مثل فضيلة الشيخ يوسف البحراني ومحمد باقر البهبهاني وغيرهم. وبعد حصوله على درجة الاجتهاد توجه إلى زيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في عام 1186 للهجرة القمرية، فأقام ولمدة حوالي 7 سنين، وكان خلالها يحضر حلقة درس الأستاذ الميرزا مهدي الإصفهاني في الفلسفة والعقيدة وعلم الكلام، وحصل على لقب بحر العلوم من هذا الأستاذ الجليل بعد أن قال له: أنت بحر العلوم، مما رأى منه من قوة الحجة والدليل وفصاحة اللسان. وفي عام 1193 هجري قمري توجه إلى بيت الله الحرام وسكن فيها لمدة 2 عامين، فكان يحث الناس كلا على مذهبه حتى ظن كل واحد أنه رحمة الله عليه على مذهبه. ومن مكارمه أن إمام جمعة مكة المكرمة قد اعتنق على يده المذهب الشيعي وهو في سن 80، أما الآن مستمعينا الأحبة، اسمحوا لنا لنسلط الضوء على جزء بسيط من سيرته المباركة، ولكن بعد لحظات.
وهذا طعامكم سماحة السيد جواد، تفضل.
لم تبق سوى ورقة واحدة، سأتي حالما أطالعها.
أنت تكلف نفسك أكثر من وسعها يا سيد جواد، فلا تنفك من المطالعة وتفحص الكتب التي بين يديك. ارحم نفسك يا رجل وتناول طعامك وخذ قسطا من الراحة.
والله يا فاطمة أشعر وكأني في بداية الطريق دائما، فلم أنهي كتب العلامة بحر العلوم بعد.
لكنك لا تنفك من المطالعة والبحث إلى آخر الليل، ولم تتقاعس ولو للحظة واحدة.
صدقت يا فاطمة صدقت، هو كما تتفضلين، لكن الدروس التي يتطرق إليها أستاذي العلامة واسعة المفاهيم بشكل تحتاج معه إلى السعي الدؤوب لفهمها.
إذن أشبع نفسك حتى يروق فكرك وتناول لقمة من هذا الطعام، فهو مفيد لصفاء ذهنك.
بل العكس، فقد تعلمت من سماحة العلامة أن الشبع والإكثار من تناول الطعام يضعف من قوة الإدراك والعقل، فدعيني أكمل هذه السطور المتبقية ثم أكل ما تأمرين.
كيف ما شئت يا زوجي العزيز، أنا موقنة بأنك تعمل الصواب وخير أستاذ اتخذت لنفسك، فالعلامة مشهور بعلمه للقاسي والداني.
إنه من شجرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
لقد سمعت أنه يواظب على تقوى طلبته وتضرعهم لله سبحانه وتعالى.
ما سمعت إلا الحق، فقبل بضع سنين وقبل أن ألحق أنا بحلقة دروسه نقل لي أحد طلابه أنه انقطع عن الحضور لتدريسهم، بعثوا بأحد المشايخ يتوسط لدي ويسأله عن سبب غيابه. فقال سماحته: لم أسمع إلى الآن من طالب واحد من هؤلاء صوت مناجاته مع ربه وتضرعه ليلة، وأنا أتجول في أزقة الكوفة ذهابا وإيابا، فهل يستحقون التدريس؟ فما لبث أن سمع الطلاب ما يؤلم أستاذهم حتى تأثروا وانقلبوا رأسا على عقب، فتعالى بكاؤهم ومناجاتهم حتى ملأ بيوتات الكوفة.
عجبا عجبا. حسنا، الآن تناول طعامك يا سيد جواد.
شكرا جزيلا.
ترى من الطارق يا سيد جواد
في هذا الوقت من الليل؟
انهض انهض وافتح الباب يا رجل.
حسنا،
علّه يكون رسولا من أستاذك العلامة.
يا الله، ما هذا الذي تقولين؟ في هذا الوقت المتأخر رسول من العلامة؟ ولي أنا؟
ولم لا، فأنت من خيارة طلابه.
ارحمني يا رب عسى أن يكون خيرا.
من الطارق؟ من الطارق؟ افتح يا سيد جواد، أنا خادم سماحة العلامة.
خادم العلامة؟ ولماذا بعثك الآن؟ هل حصل مكروه؟
ألا تفتح الباب؟
أعتذر، فقد شرد ذهني.